أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري لإثبات مدعاة من أن الموضوع في المقام واحد، وهو عبارة عن الفقير من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا خصوصية للأصناف الثلاثة إلا باعتبار كونها مصادق لهذا العنوان. الدليل الثاني أو الشاهد الثاني على ما ذكره هو مسألة أن الغرض والحكمة من تشريع الخمس هو سد الحاجة، وسد الحاجة لا يفرق فيه بين البسط وعدم البسط، المهم سد الحاجة. إذا دفع تمام النصف الخمس إلى صنف من الأصناف سد الحاجة، سد حاجة المحتاجين من بني هاشم، فعليه لا ينبغي أن يفرق بين البسط وبين عدمه. وهذا معناه أننا لا نشترط ماذا البسط، كما يصح البسط ويكون امتثال للواجب ويتحقق به غرض التشريع، كذلك إذا لم يبسط ودفع تمام الخمس إلى بعض الأصناف، قلنا أيضا تحقق الغرض، وبتحقق الغرض لابد مثلا أن يسقط الواجب. هذا الكلام يمكن أن يعني نتأمل فيه بهذا الاعتبار، بأن الغرض وإن كان صحيح كما يعني يظهر من الأدلة أن الغرض هو رفع الحاجة، وقد صرحت بذلك الروايات، لكن الشارع إذا فرضنا أن اعتبر طريقة معينة في رفع ماذا؟ في رفع الحاجة، اعتبر طريقة معينة في رفع الحاجة، حينئذ لا يمكن تجاوز هذه الطريقة، وذلك لأن اعتبار هذه الطريقة معناه أن لها دخل في ماذا؟ في تحقيق الغرض، وإلا لم اعتبرها، لماذا اعتبر هذه الطريقة الخاصة في رفع الحاجة؟ فمن اعتبار الطريقة الخاصة في رفع الحاجة نستكشف أن هذه الطريقة دخيلة في تحقيق ماذا؟ في تحقيق الغرض، وإلا لم اعتبر هذه الطريقة. حينئذ لا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الطريقة ويقول بأن الغرض يتحقق بدون هذه الطريقة، لا يمكن ذلك، أن الشارع بحسب الفرض اعتبر هذه الطريقة، فلا يجوز تجاوز هذه الطريقة، ولا يمكن الادعاء بأن الغرض يتحقق من دون تلك ماذا؟ تلك الطريقة. المدعى في المقام أن رفع الحاجة هو الغرض صحيح، لكن بهذه الطريقة، بالطريقة التي تفهم من الأدلة بقطع النظر عن حكمة التشريع، والأدلة يفهم منها التصنيف، يفهم منها خصوصية الأصناف، يفهم منها أن الأصناف لها خصوصية ولا يمكن إلغاء هذه الخصوصية، وأنه لا بد من ماذا؟ من تقسيم الخمس إلى سهام ثلاثة، يعطى سهم لهؤلاء وسهم لهؤلاء وسهم لهؤلاء، إلغاء خصوصية الأصناف كلها، ودعوى أن الموضوع هو الواحد هو الفقير من بني هاشم، بهذا الدليل، بدليل أن حكمة التشريع هي رفع الحاجة، ورفع الحاجة يتحقق من دون افتراض البسط، هذا كأنه مصادرة، كأنه يفترض من البداية عدم خصوصية الأفراد، يفترض من البداية أن الخمس ثابت للجامع، واضح، حينئذ يقول أن الغرض يتحقق بدفع الخمس إلى بعض الأصناف ولو مع حرمان الأصناف الأخرى، لأن الغرض هو مطلق رفع الحاجة. الطرف المقابل يقول لا، الغرض هو رفع الحاجة لكن بكيفية خاصة، أن يقسم الخمس إلى أقسام، فمع وجود هذه الأصناف الثلاثة حرمان بعضهم ودفع الخمس إلى الباقي، هذا لا يحقق الغرض الشرعي، لماذا؟ لأن هذه الطريقة بحسب الدعوة ماذا؟ معتبرة. مثل هذه الدعوة لا يمكننا أن نقول أن هذه الطريقة يمكن تجاوزها، لأن الغرض والحكمة تتحقق من دون هذه الطريقة بدفع بسد الحاجة مطلقا، هذا لا يمكن دعوها. مع افتراض ماذا؟ مع افتراض اعتبار الطريقة الخاصة. إذن المهم هو هذا، المهم أنه هل ندلك دليل على إلغاء خصوصيات الأصناف؟ هل ندلك دليل على أن المعتبر هو الدفع للجامع وأن هذه مجرد مصارف؟ هل ندلك دليل على هذا أو لا؟ هذا هو المهم. وأما التمسك بحكمة التشريع وغرض التشريع هذا لا يخلو من مصادرة على المطلوب في محل الكلام. السيد الخوي كما قلنا أيضا تبنى هذا الرأي وذكر له قرينتين، ذكر له قرينتين غير ما ذكره الشيخ الأنصاري. القرينة الأولى، هذه القرينة موجودة في كلماتهم هو هم أخذها منهم، وهي أن أحد الأصناف ابن السبيل وهو نادر التحقق بالأشكال، ولازم القول بوجوب البسط الذي يبتني وجوب البسط على أن نصف الخمس للأصناف الثلاثة بعناوينها الخاصة، يبتني على هذا وجوب البسط. لازم القول بوجوب البسط يقول لازمه تخصيص ثلث النصف من كل نوع لهذا الصنف النادر، تخصيص ثلث النصف، نصف الخمس يقسم ثلاث، فلا بد أن نخصص ثلث الخمس، ثلث الخمس، ثلث النصف المن لهذا الصنف النادر، لهذا الصنف النادر نخصصه به. وإذا لم يتحقق هذا الصنف، ببعضها ما قصد ابن سبيل أصلا، وإذا لم يتحقق هذا الصنف فلا بد من ادخاره له إلى أن يوجد حتى يدفع إليه. يقول وهو كما ترى، كما كل منهما كما ترى، في حال وجوده نادرا قليلا تخصيص ثلث النصف له، وثلث النصف المساكين اللي يبدل عددهم بالولوف، هذا كما ترى. وفي حال عدم وجود اصلا لزوم ادخاره الى ان يوجد، هذا ايضا كما ترى، كل منهما لا يمكن الالتزام به. بخلاف ماذا قلنا بأن هذه الأصناف الثلاثة مصرف، وأن المالك لنصف الخمس من هو الجامع، أن المالك هو من الجامع، وهذه المصارف الثلاثة، هذه الأصناف الثلاثة هي مصرف للخمس، حينئذ لا يلزم الإشكال. واضح؟ لا يلزم الإشكال، لأن المالك هو الجامع، ودفعه نصف الخمس إلى أي صنف من هذه الأصناف هو دفع لمصداق ذلك الجامع، فكأنه دفع المن إلى الجامع، فلا توجد مشكلة في حمله على المصرف أصناف الثلاثة. وافتراض أن المالك هو الجامع، حينئذ لا نلتزم بوجوب البسط، فلا تلزم هذه المحاذير. ابن السبيل ما موجود، مشكلة ندفع للباقي، موجود قليل أن ندفع له من مقدار الحاجة ونعطي الباقي المن إلى الباقي، ما وقعنا في أي إشكال. لا دخل لابن السبيل النادر مقدارا مساويا لما ندفعه للألوف من المساكين، وأيضا لم ندخر ثلث النصف لهذا في حال عدم وجوده. هذا كلامه تقريبا نص كلامه. احنا اللي طرحناه قلنا قلنا أن القائل بوجوب البسط أن القائل بوجوب البسط أو على الأقل بعض من يقول بوجوب البسط حددنا مقصود الوجوب البسط أن المقصود من وجوب البسط هو عدم جواز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر هذا المقصود بوجوب البسط ومن الواقع أن هذا لا يقتضي المساواة في السهام بين شنو؟ بين الأصناف المساواة شيء آخر هذا لا يقتضي المساواة في السهام بين ماذا؟ بين الأصناف لا يجوز تخصيص نصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر وأضفنا إلى ذلك أن هذا القول مختص بصورة وجود الأصناف ولا يشمل ماذا حالة عدم وجود بعض الأصناف بناء على هذا بناء على أن وجوب البسط يراد به هذا المعنى يراد به عدم جواز تخصيص النصف الخمس ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر وفي حالة وجود الأصناف لا في حالة عدم بعض الأصناف حينئذ هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي لا يرد لا يرد لأنه في حالة عدم وجود ابن السبيل القائل بوجوب البسط يلتزم بجواز دفع نصف الخمس إما من الصنفين الآخرين يلتزم بذلك لا يلتزم بالادخار حتى تقول بأن الادخار لازم باطل لا يمكن الالتزام به لا هو يلتزم بوجوب البسط في حالة وجود الأصناف ابن السبيل إذا موجود تدفع له مقدار مساوي ما تدفعه للمساكين لا تدفع له مقدار حاجته ادفع له بمقدار حاجته هذا مقصود بوجوب البسط او لنفترض ان هذا هو المقصود بوجوب البسط حينئذ لا يشكل ما يعني لا يلزم الادخار القول بوجوب البسط لا يلزم منه الادخار الذي هو محذور في حد نفسه ولا يلزم ان ندفع لبعض الأصناف أزيد مما ندفعه لمن للبعض الآخر لا يلزم هذا واضح أقول أنا لا يلزم أن ندفع لابن السبيل الواحد مقدار مساوي لمن لما ندفعه للمساكين الذي قد يبلغ عددهم بالألوف وهذا هو محذور هنا لا يلزم طالب وجوب البسط ذلك وإنما يقول في حالة وجوب ابن السبيل الواحد يدفع له ما يحتاجه يدفع له ما يحتاج ومو تدفع له مقدار مساوي لما تدفعه علما للمساكين فوجوب البسط بهذا المعنى لا تلزم منه هذه المحاذير التي ذكرها لا محذور للادخار ولا محذور المساواة في السهام بين ماذا؟ بين الأصناف بالرغم من اختلافها قلة وكثرة كل منهما لا يلزم القول بالبسط كما قلنا يعني أنه في حالة وجود الأصناف لا يجوز تخصيص هذا الخمس لماذا ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر نعم لو قلنا فسرنا وجوب البسط بما يظهر من عبارة بالصلاح الحلبي بالنظارة في وجوب التثليث وجوب التثليث نصف الخمس يقسم أثلاث ثلث للمساكين ثلث لليتامى ثلث المن لابن السبيل هذا ثلث لابن السبيل وجد ولم يوجد وجد نادرا يعطى له فيلزم شنو المساواة اللي هو محذور ما موجود هم لا بد من ادخاره له فيلزم ماذا الادخار اذا قلنا بذلك هذا المحذور يرد لكنه اذا لم نقل بذلك كما هو ظاهر كلمات أكثر من واحد منهم أن وجوب البسط لا يراد به التثليث بل الشيخ الأنصاري صراحة نفى التثليث وقال أنه لا قائل بالتثليث ولا بد من تأويل عبارة أبو الصلاح الحلبي ولا يمكن إلزام التثليث بناء على هذا الإشكال بعد ما يرد هذه القرينة لا تكون تامة لإثبات ماذا لإثبات أن المالك هو الجامع لا نلتزم أن المالك هي الأصناف الثلاثة، يعني يمكن التزام الخصوصية للأصناف الثلاثة، وأن المالك هو ابن السبيل بعنوانه، والمساكين بعنوانهم، واليتامى بعنوانهم، هو المالكون الخمس. فما لا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك وجوب البسط. صحيح، يلزم من ذلك وجوب البسط، لكن وجوبات بهذا المعنى، ولا يلزم من ذلك لا الادخار ولا التسوية بين الفرد النادر وبين الأفراد القليلة. بل إيه؟ لا لا، أقول هاي عبارتكم، بعض استكشفنا من عبارة الشيخ الطوسي الإضافة في الموصول أنه يفترض وجود الأصناف ويقول يجب الدفع إليها، مش عبارة كانت موجودة. القرينة الثانية اللي ذكرها وذكر بأنها هي أقوى من القرينة الأولى، وقال أنها هي العمدة، قال أن الآية المباركة دالة على الاستغراق لجميع أفراد اليتامى والمساكين بمقتضى الجمع المحلى باللام اليتامى المساكين، المفيد للعموم، جمع المعرض باللام هذا محلى باللام من أدوات العموم يعتبروه، ويكون دال على العموم وضعا. وعليه يقول: فكيف يمكن الالتزام باستغراق البسط لآحاد الأفراد من تلك الأصناف، بحيث لو قسم أي الخمس على بعض دون بعض يضمن علما للآخرين، يكون ضامن علما للآخرين، فإن هذا مقطوع العدم. مقطوع العدم يعني التقسيم على أفراد الصنف الواحد، ولا مقطوع العدم كما سيأتي لاحقا. المسألة الثانية هي التقسيم على من كما قلنا على الأفراد الصنف الواحد، هل سيأتي لاحقا؟ يقول هو مقطوع العدم، ويقول أن هذه قرينة قطعية على عدم إرادة الملك، وأن الموارد الثلاثة هي مصارف محضة، هي مصارف محضة. وما يريد أن يقول على تشويش في الكلام المنقول عنه، الظاهر هو هذا الذي يقول أن المحافظة على الاستغراق في كلمة اليتامى والمساكين، هذا الاستغراق المفاد بالجمع المحلى باللام، أن المحافظة على هذا الاستغراق لا يكون ولا يمكن إلا بالحمل على المصرفية، أن نحمل الأصناف الثلاثة على أنها شنو؟ مصارف. حينئذ نلتزم بالاستغراق كما هو، كل معلومة ما بيه أكون محظور في أن يكون جميع أفراد المساكين وجميع أفراد اليتامى وجميع أفراد ابن السبيل مصارف للخمس، استغراق. ما يكون مصرفا للخمس هو يستغرق كل الأفراد، ما أكون محظور في الالتزام بالاستغراق إذا حملنا الأصناف الثلاثة على ماذا؟ على المصرفية. وأما إذا ما التزمنا بأنها مصارف والتزمنا بأنها هي المالكة بعناوينها الخاصة، المساكين يملكون بعنوانهم، وهكذا اليتامى، وهكذا ابن السبيل، واضح؟ حينئذ مقتضى الاستغراق في اليتامى، شنو معنى الاستغراق في اليتامى؟ أن هذا السهم المخصص لها لليتامى لا بد من أن يستغرق جميع أفراد اليتامى، والسهم المخصص للمساكين لا بد أن يستغرق جميع أفراد شنو؟ المساكين، وهكذا ابن السبيل. وهذا مما لا يمكن الالتزام به، مقطوع العدم، أن السهم المخصص للمساكين يجب أن يستغرق كل الأفراد، بحيث إذا خصصناه ببعض الأفراد نضمن للباقين. لماذا؟ لأنه ملكهم، هذا ملك هذا ملك للمساكين على نحو الاستغراق، ولا بد من دفعه لجميع أفراد المساكين، فتخصيصه ببعضهم دون البعض الآخر يستلزم الضمان، بد من 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 الالتزام بوجوب دفع الخمس المخصص لصنف من الأصناف إلى جميع أفراد ذلك الصنف، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا من ناشئ من الالتزام بالملكية، نقول هذا ناشئ من الالتزام بماذا؟ بملكية الأصناف. أما لأن بين الأصناف لا تملك، إنما هي مصارف، مجرد مصارف، مجرد مصارف. أن المالك هو الجامع، هو الفقير الهاشمي هذا الجامع، وهذه مصارف. خلي يكون استقرار. أكون محظور في أن نقول أن جميع أفراد المساكين مصارف؟ مصارف. هذا ما معنى أنه إذا قلنا لبعض المساكين نضمن علما للباقي، نحن لا نضمن لهم شيئا، يعني مجرد مصارف. كما هو الحال بالزكاة، عندما ندفع الزكاة لبعض المساكين لا نضمن للباقي، لأن المساكين مصارف. هنا إذا قلنا بأنهم مصارف، الاستغراق يبقى على حاله، ونحافظ على ظهور الجمع المحلى بالله في الاستغراق ويبقى على حاله، وما نرفع اليد عنه. أما إذا قلنا بالملكية نضطر إلى رفع اليد عنا عن الاستغراق اللي هو مدلول علما للجمع المحلى بالله. هذا هو القرينة الثانية. هذه القرينة الثانية الشيخ الأنصاري أشار إلها والعبارة اللي يشير إلى هذه القرينة ننقلها. قال: وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف، وكل ذلك خلاف مذهبهم. نفس دعوة الخلق أن حمل الآية على الملكية لازمه ماذا؟ البسط على أفراد الصنف الواحد، وهذا خلاف مذهبهم حسب تعبير الشيخ الأنصاري، أو مقطوع العدم حسب تعبير السيد الخوري. نفس العبارة زين، لكنه أجابه الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا، قد يؤيد، ذكر جوابه، أجاب عنه بأن هذا مبني على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، الظاهر من الآية، إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، والظاهر من الآية سيما بقرينة ابن السبيل إرادة الجنس، كما في وقفت على الفقراء أو هذا لهم بعد وفاتي. نص عبارة يقول هذا الكلام مبني، هو أجاب عن الدليل الذي ذكره، أن هذا مبني على افتراض الاستغراق عن اليتامى والمساكين، على إرادة الاستغراق بهذا الجامع يتامى والمساكين، فيجي هذا الكلام استغراق وين يروح الأفراد؟ إذا قلنا بالملكية معناه أن الأفراد جميعا يملكون، فلا بد من البص على الأفراد، وهذا لا يمكن القول به. يقول هذا مبني على افتراض الاستغراق أن اليتامى والمساكين تفيد الاستغراق، لكنه هو يقول لا، هي لا تفيد الاستغراق، وإنما ظاهر إرادة الجنس، والقرينة على هذا السبيل وياها. لا إشكال في أنه لا استغراق في ماذا؟ في الصنف الثالث اللي هو ابن السبيل. ومثلا بوحدة السياق لابد أن يكون أما أن لا يراد الاستغراق أيضا في اليتامى والمساكين. ثم أريد هذا بمثالين حرفيين. قال: لو قال أوقفت هذا على الفقراء، هنا لا يفهم الاستغراق بالرغم من أنه جمع المحلى بيش باللام، وإنما المراد هو الجنس. أو هذا لهم بعد وفاتي في باب الوصية، يقول هذا المال للفقراء بعد شنو؟ بعد وفاتي. هنا أيضا لا يفهم الاستغراق، وإنما يفهم شنو؟ جنس الفقراء، فلا محذور في أن يدفع إلى بعضهم دون البعض الآخر. إذن اليتامى والمساكين ليست الاستغراق، لا تفيد الاستغراق، وإنما هي للجنس، المراد جنس الفقراء, جنس اليتامى, وجنس ماذا؟ وجنس الفقراء. هذا هو جوابه عن القرين الثاني الذي ذكره السيد الخوي. اللي نلاحظ على هذا الجواب, جواب الشيخ الأنصاري, نلاحظ عليه هو أن الحمل على الجنس في هذين المثالين اللذين مثل بهما لا يبعد أنه بقرينة عدم كفاية المال الموصى به في باب الوصية أو المال الموقوف في باب الوقف, الموقوف في باب الوقف عدم كفايته المال لجميع أفراد الفقراء. هذا بنفسه يشكل قرينة على أنه لا يراد الاستغراق, حيث لا يمكن تقسيم المال الموصى به على جميع أفراد الفقراء. هذا يشكل قرينة ماذا؟ على أن هذا لا يراد به ماذا؟ الاستغراق. إذن هناك قرينة في هذه الأمثلة التي ذكرها, والمال الموصى به مهما كان هو طبعا لا يكفي الفقراء, والمال الموقوف أيضا مهما كان هو لا يكفي جميعا الفقراء. إذن هو لا يريد الاستغراق, وهذه قرينة على عدم إرادة الاستغراق. أما إذا فرضنا الكفاية, كفاية وهذا المال توزيعه على الجميع, لماذا لا نلتزم بالاستغراق؟ نلتزم بالاستغراق. لو فرضنا أن عدد الفقراء كان محدود, كان محدود من باب الصفة, أو لا قال أوقفت هذا على الذكور من آل فلان, على الذكور جميع محلا بالله, على الذكور من آل فلان, لا نلتزم بالاستغراق, لا نلتزم بالاستغراق بلا إشكال, نلتزم بالاستغراق. هذا يجب توزيع على جميع الأفراد ماذا؟ الذكور. ليش؟ لأن هذا جمع محلى باللام وهو يفيد الاستغراق, نلتزم به بلا إشكال. إذن المانع من الالتزام بالاستغراق في الأمثلة التي ذكرها هو عدم كفاية الموصى به والموقوف المن بجميع الأفراد. فهذه قريمة على أنه نفهم منها أن المتكلم لا يريد الاستغراق, فتحمل حينئذ على من؟ على إرادة الجنس كما ذكر. وكان الأولى, لا وخر جميع, وخر جميع ما كل جميع, أوقفت هذا على الفقراء من آل فلان, جميع محلى بالله. وكان الأولى أن يستعان بهذه القرينة في خصوص المقام. يعني الشيخ الأنصاري عندما يريد يقول أن الاستغراق ما مراد في اليتامى والمساكين, الأولى أن يستعين بقرينة عدم الكفاية في هذه الآية بتقرير أن الخمس, أن الخمس المخاطب بإخراجه المكلف وأحد المكلفين مهما كان هو لا يكفي جميع المساكين, لا يكفي جميع المساكين, وقد في كثير من الأحيان لا يكفي جميع اليتامى أيضا. المخاطب بالخمس أحد المكلفين, وكل مكلف يجب عليه أن يدفع نصف الخمس علما إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا واضح عدم الكفاية به, فيكون حال المثال الذي ذكر الشيخ الأنصاري. فنقول أن عدم الكفاية هذا في محل كلامنا قرينة على عدم إرادة الاستغراق, فيكون جواب عن الدليل, جواب عن القرينة الثانية اللي ذكرها السيد الخوي اللي قلنا ماخذها من الشيخ الأنصاري. واضح؟ لنقل هكذا في مقام جواب القرينة. شنو القرينة اللي ذكرها السيد الخوي؟ بأن اليتامى والمساكين للاستغراق, ولا يمكن المحافظة على الاستغراق إلا بالحمل على المصرفية, مو؟ لأن الحمل على الملكية يقتضي شنو؟ أن نلتزم بوجوب البسط على أفراد الصنف الواحد جميعا, وهذا لا نلتزم به. فنجيبه نقول لا, أن الجمع المحلى باللام للاستغراق بلا إشكال, ولا نرفع اليد عنه إلا بقرينة واضح. والقرينة في محل الكلام هي عدم كفاية، هي عدم كفاية، لأن الخمسة لا يكفي جميع أفراد المساكين ولا يكفي جميع أفراد ماذا اليتامى وجميع أفراد أعناء السبيل لا يكفيهم. إذن لا يريد الاستغراق المتكلم بهذا الكلام، لا يريد الاستغراق فلتحمل على الجنس، واضح. ولعل شأن أنصار يريد هذا، يعني يريد هذا، يعني حينما ذكر هذا أنه تحمل على الجنس، تحمل على الجنس بمعنى هذا أن هناك قرينة تفترنا إلى حملها ماذا حمل الجمع لمحلها باللامع لمن على الجنس، وهو إيش القرينة؟ عدم الكفاية، وهذه قرينة موجودة في محل كلامنا. هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري. وحينئذ يمكن تأييد هذا المطلب أن المراد في المقام الجنس، أو على الأقل بتعبير أكثر دقة أن الاستغراق غير مراد في آيتنا، أن الاستغراق ليس مراد في آيتنا، تأييد هذا بابن السبيل الفقرة الثالثة، إذ لا إشكال في أنه لا يراد بها الاستغراق، وبمقتضى مثلا وحدة السياق يكون المقصود هو هذا أيضا من اليتامى ومن المساكين، واضح. وأريد هذا الكلام بآية الزكاة، لأنه أيضا ذكر فيها المساكين وذكر فيها جمع محلى باللام أكثر من مرة في آية الزكاة، ولا إشكال أنه هناك أن آية الزكاة لا يراد بها شنو استغراق، ولا إشكال عنده في أنها مصارف ليس إلا. فهذا مجموعة يكون مؤيد علما لهذا الاتجاه. سأكو فد مطلب يمكن طرحه وينبغي التأمل به، هو أن هاي القرينة عدم الكفاية، عدم الكفاية لا إشكال في أنه تمنعنا من افتراض إرادة الاستغراق، لأن لا يمكن الاستغراق، لا يمكن الاستغراق، تمنعنا من أن نقول بأن المراد هو شنو هو الاستغراق. لكن هل معنى ذلك أن نلتزم بأن المراد هو الجنس؟ واضح اللي أقوله. هل هذا يجبرنا على أن نحمل الألف واللام في الجمع المحلى باللام على أنها الكلام جنسية الجنس؟ هذا قابل للتأمل وقابل للتوقف أيضا، أنهم عدم الكفاية عدم الكفاية، هذا المقدار لا يكفي. عدم الكفاية يعني هذا المقدار أنه لا يمكن استيعاب جميع الأفراد. لكن هل معنى هذا هو أن اللفظ يتحول من كونه بحسب الاصطلاحات الأصولية من كونه عام إلى كونه مطلق، بحيث نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في هذا اللام عندما نشوف في شمول لبعض الأصناف الجنس؟ هذا معنى، معنى أن الألف واللام في اليتامى وفي المساكين للجنس، يعني صار مطلق، خرج عن كون ماذا؟ خرج عن كون عام. ومعنى أنه مطلق يعني نحتاج من إلى مقدمات الحكمة حتى نتمسك بإطلاقه، واضح. هل هذا معنى أو لا؟ أنه يبقى عام، غاية الأمر أن استيعاب جميع الأفراد ما ممكن. دليل قائمة خارجية على عدم كفاية المال الموصى به أو المال المندور علما لجميع الفقراء ما ممكن، فنقول لا يمكن استيعاب جميع الأفراد، لكن يبقى اللفظ ماذا عام، ماكو داعي لرفع اليد عن ماذا عن عمومه، يبقى عام، ولا داعي لتحويله من 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 استغراق إلى جنس، ولا داعي لتحويله من عام، واضح، لفظي وضعي يدل على العموم وضعا إلى كون ماذا مطلق يدل على العموم والشمول بمقدمات الحكمة. هذا ما له داعي، ليش نلتزم بالجزم؟ ما نلتزم بالجزم، يبقى هو استغراق غاية الأمر أن توزيع الخمس على جميع أفراد المساكين هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. قليل نتعرف على أنه غير ممكن فنلتزم بعدم وجود توزيع على جميع الأفراد، لكن هذا مو معنى أن هذا تحول من كونه اسم، من كون عام إلى كون مطلق، ومن كون دال على الاستغراق إلى كون دال عليه على اسم الجنس. الشيخ صاحب الجواهر أشار إلى هاي النقطة بعبارة كلش مختصرة، هاي أبار ثلاثة، قال: وبمنع إرادة الجنسية من الجمع المزبور لكونه حقيقة في الاستغراق، وسقوط الوجوب في المتعذر والمتعسر لا يستلزم إرادة الجنسية منه التي هي معنى مجازي له، جنسية مهما كانت هي معنى مجازي للجمع المحلى بيش بالله، معنى الحقيقي الاستغراق. ما حصل في الشيء يجبرنا على أن نرفع على المعنى الحقيقي، اللي حصل هو أنه لا يمكن أن نوزع هذا على جميع أفراد الفقراء، فنختم بعدم وجوب توزيع على جميع أفراد الفقراء. هذا نقوله، ليش نقوله؟ لأننا استدللنا بالعموم في مسائل سابقة، عندما طرحنا مسألة اعتبار الإيمان قلنا أن المقتضى عموم الآية هو ماذا؟ هو عدم اعتبار الإيمان، ولذا قلنا أن اعتبار الإيمان يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ليش؟ لأن الآية تقول المساكين، وهي عامة للمسكين المؤمن والمسكين شنو؟ غير المؤمن. عندما طرحت مسألة اعتبار الفقر واضح حلية تاما بالخصوص طرحت كما تقدم، قلنا بأنه لو بقينا احنا والآية لقلنا بماذا؟ بالعموم، تشمل اليتامى الفقراء واليتامى غير الفقراء، عموم هذا المقتضى. ليش تمسكنا بالعموم؟ لأن قلنا أن التمسك بالإطلاق دي مشكلة. شنو مشكلة؟ أن الآية ليست في مقام البيان من هاي الجهة، هذا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. فلو سلمنا أنه يتحول إلى اسم الجنس يصير شنو؟ يصير مطلق، وإذا صار مطلق حينئذ التمسك بإطلاقه في هاي الموارد وغيرها يحتاج إلى إثبات للمتكلم في مقام بيان من تلك الجهة، وهذا مو سهل إثباته في آية من هذا القبيل. إحنا تجاوزنا هذا من نتمسك بالعموم الواضح فيما يرتبط طبعا بالمساكين واليتامى، فهذا الكلام إذا تم ينفعنا في هذا المقدار، لأنه يبقى هو على الاستغراق بالرغم من عدم وجوب التوزيع على جميع الأفراد، هو يبقى على حاله وهو استغراق، ويبقى جمع، ويبقى امدال على العموم ماذا؟ دلالة وضعية. هذا ومن هنا يتبين أنه أن القرينة الثانية اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا يمكن الخدشة فيها. طبعا هذا لا تتم على أنهم قد نوافقه في النتيجة، لكن هذه الأدلة التي ذكرت كلها يعني يمكن التأمل فيها، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.